بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه. التقينا وتكلمنا عن شبهات النصارى كيف تتكون، وقلنا أن شبهات النصارى تتكون بالكذب الصريح أو بالكذب غير الصريح، يكذبون حين يتكلمون. وانتهينا إلى أننا لا نواجه شبهات حقيقية، وإنما نواجه عقلية مجرمة آثمة هي التي تفتعل الشبهات، هي التي تكذب على من يسمعها من قومها أو من قومنا. لقاء اليوم في ذات السلسلة وهو اللقاء الخامس تحت عنوان حرب أم تساؤلات، في سلسلة تأملات في شبهات النصارى. أيها الأحبة الكرام، بعض أقوال أعداء الإسلام شبهات وإشكالات جاءت من فهم فاسد أو من مطالعة في مصدر فاسد، يتكلمون بها بهذه الشبهات أو التساؤلات يحسبونها حقا أو يتساءلون بحثا عن شفاء لما في صدورهم، يجدون في باطلهم إخلاصا لما يبدو لهم أنه الحق. هذا حال بعضهم، لا ننكر هذا الأمر، وغالبا ما يكون هذا حال العامة منهم. وبعض أقوال أعداء الملة ظلم وفجر، يعلمونهم قبل غيرهم كذبها، ويتكلمون بها إثارة للفتنة وحربا على الإسلام وأهله، وغالبا ما يكون هذا حال الملأ منهم. كيف نفرق بين ما هو حرب وما هو قول؟ كيف نفرق بين كلام العامة الذين يبحثون عن الهداية، وبين كلام الملأ الذين يأفكون الناس عن صراط الله المستقيم؟ كيف نفرق بين الشبهات التي تحمل، التي هي إشكالات في فهم وعقل من يتكلم، تكلم بها يريد الحق كي يتبعه، وبين الشبهات المفتعلة التي تكلم بها، التي تكلم بها من أجل إثارة الفتنة بين الناس؟ نفرق بالنظر في القول، ذات القول ذات التساؤل ننظر فيه، ونفرق بالنظر في القائل المتكلم، ونفرق بسياق الحال الذي تطرح فيه الشبهات، بالنظر في القول والنظر في القائل والنظر في سياق الحال الذي تطرح فيه الشبهات. عدم معقولية القول أمارة على أنه حرب على الإسلام، إن كان المتكلم يتكلم بكلام غير معقول فهذه أمارة في القول على أن صاحبها لا يريد التساؤل، فإنما يريد الفتنة يريد صد الناس عن دين الله، مثل ما مضى معنا من كلام الكذاب اللئيم زكريا بطرس، من الكذب الصراح ومن اختلاق تعمد اختلاق الكذب بطرس وغير بطرس اللي يفعلون هذا، يتعمدون عدم معقولية أقوالهم أمارة على أنهم لم يريدوا التساؤل، وإنما أرادوا الحرب والفتنة بين الناس. من يقول، أضرب أمثلة، من يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعبد الأصنام على ملة أبيه، كان وثنيا يعبد الأصنام على ملة أبيه، يستدل على ذلك بقول الله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم، واتبعت ملة آبائي، يقطع هذه الجملة ويقول دليل إذن محمد صلى الله عليه وسلم كان على ملة أبيه يعبد الأصنام، وهذا الكلام غير صحيح. الآية تتكلم على لسان يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام نبي ابن نبي صلى عليه الصلاة والسلام، هو وآبائه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يكذب، لا يمكن أن يكون صاحب هذا القول يريد التساؤل، أو وجد قرأ الآية فالتبست عليه وفهم منها هذا وجاء يردد، لا، بل فجاجة القول وفظاعته وعدم معقوليته أمارة على أن المتكلم ما أراد إلا صد الناس عن دين الله. ومن يقول مثال آخر أن محمدا صلى الله عليه وسلم جامع زوجة عمه أبي طالب في القبر بعد أن ماتت على أعين الناس وهم ينظرون، هذا الكلام لا يصح، والحديث غير الصحيح الذي يعتمد عليه ليس فيه هذا الكلام، ليس فيه أنه وضعها في القبر بكفنها ثم جامعها والناس ينظرون، لا يوجد حتى في الحديث الضعيف الذي أتى به. فمع عدم معقولية القول أو فظاعة القول أمارة على أن المتكلم به ما أراد إلا صد الناس عن دين الله. ومن يقول مثال آخر أن الحج من الحك، حك الرجال بالنساء، وأن الحج يعقد من أجل الزنا الجماعي في منى، وأن الحجر الأسود حجر اسطواني، يعني يقول كده حجر اسطواني طوله 20 سنتي وعرضه 9 سنتي يستعمله النساء في حك فروجهن، هذا الكلام غير معقول، يكذب في شيء يراه الملايين من الناس. عدم معقولية القول أمارة على أن المتكلم بها ليس صاحب تساؤل كما يفتري أو كما يدعون، لم يقرأ الشريعة واشتبه عليه الأمر وجاء إلينا يسأل، وإنما أراد الفتنة بين الناس. واضح؟ طيب، لم يدرس الحج في الإسلام ويسأل من حج، وطالع في النصوص وجد الناس تذهب للحج للزنا وللإخصاب والتجارة، ومن ثم جاء يحدث الناس أو يطرح علينا هذه التساؤلات وهذا الكلام لنجيب عنه، هذا عدم قول غير معقول، قول كذب. الكذب الصريح وتعمد الكذب بما بينا وبما نعرض الآن من أمثلة أمارة على أن المتكلم به ما أراد التساؤل، وإنما أراد الفتنة وصد الناس عن دين الله. طيب، الأمثلة كثيرة ولكن أكتفي بهذا لأنقل إلى الأمر الثاني. طيب، الطريقة الثانية التي نفرق بها بين القول الذي هو قول يطلب جوابا وبين القول الذي يثير الفتنة والحرب بين الناس هي النظر في القائل، ننظر في المتكلم، يعني ليس كلما طرح علينا شبهة أجبنا أو تساؤلا أجبنا، وإنما ننظر في الكلام وننظر في المتكلم وننظر في سياق الحال. دليل النظر في القائل الله سبحانه وتعالى، بنو إسرائيل في القرآن الكريم طلبوا طلبا، وموسى عليه السلام طلب ذات الطلب، طلب موسى عليه السلام أن يرى الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، وإذ قلتم يا موسى، هؤلاء بني إسرائيل، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ذات الطلب واختلف الرد، لماذا؟ لاختلاف السائل، فاعتبار السائل أمر نعرفه في القرآن الكريم، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يمسك عظاما في يديه ويقول أترى ربك أو نحو هذا، يبعث هذه بعدما رميت وبليت، ماذا كانت الإجابة؟ نعم، ويبعثك ويدخلك النار. لو سأل آخر ربما كان الجواب بيانا لقدرة الله سبحانه وتعالى وعدله ومعقولية البعث ونحو ذلك، وإنما اختلاف حال السائل يحدد الإجابة، أو اعتبار السائل أو النظر في حال السائل أمارة أو شيء نستدل به على نوعية التساؤل وبالتالي نحدد الإجابة. إن كان صاحب الرأي أو صاحب الشبهة رد عليه ثم عاد يكرر يطرح التساؤل ونجيب عليه، ثم يعود ثانية يتجاهل الرد ويطرح التساؤل مرة ثانية، وهذا ما يحدث الآن، هذه أمارة في القائل على أنه لا يريد الرد، وإنما يريد إثارة الفتنة والحرب بين الناس بتساؤلاته التي يطرحها على الناس في فضائية أو في كتاب أو غير ذلك. وإن كان صاحب الرأي لا يتكلم إلا في اتجاه واحد بمسائل معروفة مكرورة، مثل فصل الدين عن السياسة، مسائل الفتن الأولى في الخلافة الإسلامية، مسائل حرية الرأي، ما يسمى بحرية الرأي، ولا يناقش الإسلام إلا من خلال فترات استثنائية كفتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما، ويتناول هذه المسائل بالروايات المغلوطة أو بالأفهام المغلوطة التي تتعاطى التاريخ الإسلامي، وفي ذات الوقت لا يتكلم عن الفتح الإسلامي للعالم وكيف أنه كان سببا لانتشار الأمن والرخاء في أرجاء المعمورة، وقدم نقلة نوعية في حياة البشرية شرقها وغربها. من يكون هذا حاله يكون كارها للإسلام محاربا له، وليس صاحب شبهة يبحث عن إجابة. حال السائل أمارة على نوعية السؤال، هذا ما نفهمه، أو هذه طريقة نميز بها بين من يريد من يطلب إجابة ومن يثير حربا وفتنة بين الناس. الطريقة الثالثة التي نميز بها بين ما هو رأي وما هو حرب، سياق الحال الذي تطرح فيه الشبهات. سياق الحال الذي تطرح فيه الشبهات، طرح مسائل كثيرة وكبيرة مثل القتال، ملك اليمين، الجزية، أهل الذمة وغيرها من المسائل في حلقة واحدة من برنامج، وقت البرنامج لا يسمح للرد على واحدة، على قضية واحدة، تثار أكثر من قضية في برنامج واحد، ولا يكفي وقت البرنامج للرد على قضية واحدة. هذه أمارة في سياق الحال على أنها حرب على الإسلام، استضافت طرف إسلامي تحت مسمى إسلامي ضعيف أو لا يعطى فرصة، كما نرى يأتي أمص ومرتد وطرف علماني، ثم يأتي واحد لا نعرفه أو واحد جديد ليس عنده خلفية عن الشبهات التي يتكلمون بها، ويقولون وفي وقت ساعة ولا يراد أصلا النقاش التفصيلي، ثم يقال مناظرة بين الإسلام والنصرانية ويعطى الطرف الآخر فرصة أكبر. إثارة القضايا بهذا الشكل، هذا السياق، أمارة على أنها فتنة، على أنها فتنة، على أن هذا السياق حرب على الإسلام أو نوع من الحرب على الثوابت الإسلامية، وليس يعني لا يمكن أبدا اعتبار هذا الوضع مناقشة للقضايا بغرض شريف أو نزيه أو رغبة في استبانة الحق أو تبيين الحق للناس. هذه المسائل يعني يزداد الأمر وضوحا حين نذكر أو نتذكر أن المسائل المطروحة في هذه البرامج تكون محسومة والرد عليها ثابت من وقت ظهورها. طرح مثل هذا يبين بوضوح أنها حرب على الإسلام ممن يقوم به، وليس مجرد شبهات تطلب إجابة. واضح؟ وإلا لترك وقتا للإجابة وهكذا. يعني غالبا ما يكون المقصد من هذا أن يترك السامع البرنامج وقد امتلأ عقله بشبهات بغير رد، ويزداد الطين بلة حين يستضاف مدافع عن الإسلام حديث عهد بطلب علم أو قليل حظ من العلم الشرعي. يعني توصيف هذه الحالة، هذا ما يعنيني أنها خبث إعلامي عدائي داخل في إطار الحرب على الإسلام، وليس في إطار طرح الشبهات وطلب الإجابة عليها. مثال آخر أن يكون من الأمارات في سياق، أبين بهذا المثال أن سياق الحال يكون يبين، نستبين من سياق الحال أن الطرح يراد به الحرب على الإسلام وليس مجرد التساؤلات، أن يكون الطرف طرف الحوار مع المسلمين هو نفسه الطرف المحارب المباشر لهم، يكون الطرف الذي يطرح التساؤلات ويدعي الحوار ويدعي أنه يريد الجدال بالتي هي أحسن وأنه يريد أن يبحث عن الحقائق وهكذا، يكون هو ذات الطرف المحارب للإسلام وذات الطرف الذي يقتل المسلمين في العراق والصومال وفلسطين، يعني ذات الطرف الذي يحارب، حين يكون هو ذات الطرف الذي يطلب الحوار فهذه أمارة في سياق الحال على أنه لا يراد التساؤل أو البحث عن إجابة وإنما يراد صد الناس عن دين الله، وأن تكون المناقشة مثلا تحت عنوان عام مثل حوار الحضارات، ثم لا تثار ولا تناقش إلا القضايا الإسلامية فقط مثل الجهاد والجزية وأهل الذمة وملك اليمين ونحو ذلك. طب ألسنا نناقش الحضارات والأديان؟ لماذا لا يناقش قضية الفداء والصلب مثلا، الصلب من أجل الفداء أو الفداء؟ لماذا لا يناقش وضعية بولس في النصرانية وغيرها من القضايا من ثوابت النصرانية أو ثوابت هؤلاء الذين يواجهوننا؟ لماذا لا يناقش مثل هذه القضايا؟ هذا السياق الذي يناقش الذي يرفع لافتة عامة ويناقش قضايا إسلامية فقط ولا يتعرض للطرف الآخر، هذا النقاش لا يمكن أن يفهم منه أنه بحث عن أنه حالة من حالات البحث عن الحقيقة، وإنما حالة من حالات الحرب على الإسلام وأهله. من الأمارات في سياق الحال التي نستبين بها أنه حرب وليس مجرد طلب رأي، أن تثار المسائل كشبهات حول الإسلام رغم وجود نفس مضمون الشبهة عند من يتكلم كالنصارى مثلا، اللي وهم من نتكلم عنهم، يعني مثلا تثار قضية التداوي ببول الإبل في ذات الوقت الذي يذكر فيه كتابهم أمر الله إلى صموئيل بصنع فطيرة من خرق براز الإنسان ويأكلها اللي الله في يعني يعتبون على التداوي ببول الإبل، وهو ثابت في العلم الحديث ونعرف من نبينا صلى الله عليه وسلم الصدق، وفي ذات يتنضرون بهذا، وعندهم ما هو أفضل، عندهم أن الله أمر بعضهم أن يبول في فم بعض، عندهم أن الله سبحانه وتعالى أمر بعضهم أن يصنع من خرق الإنسان من براز الإنسان فطيرة ويأكلها. اللي يعتب أو يتكلم أو يثير قضية تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده في كتابه أن داود عليه السلام تزوج، أن الأنبياء العهد القديم هم عنده أنبياء، وسليمان عليه السلام بكم تزوج؟ بكثير. لوط عليه السلام يتكلم عنه بقبيح من الكلام، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، بل عيسى عليه السلام، يتعامى عن هذا كله ثم يثير قضايا نفس الموجودة عنده بشكل أفضل. هذا السياق لا يمكن أن يقول أن صاحبه أنكر هذه الأمور وجاء يتساءل طلبا لشفاء لما في صدره، وإنما صاحب فتنة نستبين على أنها فتنة وليست تساؤلات تطلب إجابة من سياق الحال. من ذلك أيضا أن يكون التركيز على أخطاء فردية تعرض على أنها هي الدين، كحديث أم كرفة مثلا، رجل قتل امرأة، هذا إن صح الحديث من روايات السيرة، إن رجل وليس بالحال التي يرويها الكذاب اللئيم زكريا بطرس، إن صح الحديث حالة فردية أنا يعنيني هنا لا أتكئ على ضعيف، إنما أقرأ الحالة التي تواجهنا، اللي يتكئ على حالة فردية ويعممها على أنها هي الدين ويتعامى عن السياق العام بتشريع الجهاد وحال الجهاد في عهد النبي وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم، يأخذ حالة فردية ويعممها ويعرضها للناس على أن هذا هو الدين. سياق هذا الفعل أو هذا السياق في الطرح أمارة على أن المتكلم ما أراد الخير وإنما أراد الفتنة والتحريش بين الناس. طيب، من شواهد حرب الرأي التي يدل عليها السياق العملي لطرح الشبهات إثارة المصطلحات غير الموضوعية مثل الإرهاب، الأصولية، التطرف، كلها اصطلاحات ليس لها ضابط حتى عند من يثيرها، ولكن لها مجرد الإثارة والبلبلة كأسلوب من أساليب الحرب وليس غير ذلك. أيضا من شواهد الحرب الرأي التي يدل عليها السياق العملي التعامل غير الموضوعي مع المظاهر الإسلامية التي تدل على السمت الإسلامي مثل السخرية من النقاب أو من اللحية، الثياب القصير، إطلاق منعه سياسيا، هذا التعاطي إعلاميا بشكل ساخر، الأمور النبوية، الطب النبوي، الحجامة، غير ذلك. هذا التعامل بالمنع وبالسخرية سياسي وإعلامي أمارة في السياق على أن من يعترض على هذه الأشياء لا يعترض لشيء في رأسه، وإنما يحارب الشريعة الإسلامية أو يرفضها. طيب، من شواهد حرب الرأي أيضا التي يدل عليها السياق العملي استدلال المحارب بمشكل النصوص وغريب الآراء وشاذ الآثار رغم ما هو معروف ومشهور من قواعد الاستدلال في الإسلام وشرعية الحجة فيه، وأن الحجة الملزمة في الإسلام هي الكتاب والسنة. هذا ما تكلمنا عنه في الطريقة الثالثة من الطرق التي تتكون بها شبهات النصارى، هو ما قلنا عنه الاستدلال بالضعيف والشاذ غير الصحيح. من يفعل هذا محارب للدين وليس صاحب شبهة. من يترك الصحيح ويأتي بالضعيف والكذب الصريح هذا لا يقال عنه أنه مريد للخير وإنما صاحب فتنة. طيب، نستنبط من هذا، من مضى الآن، انتهيت الآن من التفريق بين ما هو رأي يطلب جوابا وبينما يطلب حرب أو ما يثير الحرب والفتنة بين الناس. قلنا بالنظر في القائل وبالنظر في القول وبالنظر في سياق الحال الذي تعرض فيه الشبهات. طيب، الرد استنبط من هذا أن الإجابة على السؤال قد تكون إجابة كما هو الغالب في القرآن الكريم، ما نقرأه في القرآن الكريم، وقد تكون عقوبة مع العقوبة، يعني يسأل فيأتيه الجواب عقوبة كبني إسرائيل إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقد يكون الجواب رد وعقوبة كما في حالة يهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، عاقبهم على بقولهم ثم ورد على قولهم بأن الحال على غير المقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء.